لرفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. أكدت موسكو أن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا فقدت حق استخدام آلية سناب باك بخطة العمل المشتركة الشاملة لتمديد الحظر على إيران. وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الدول الثلاث انتهكت بنود الاتفاق النووي مرارا، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وبالتالي فقد تخلت الأطراف الموقعة عليها عن حقوقها والتزاماتها. أوليانوف اعتبر ممارسات الأوروبيين والأمريكيين بتحديد مواعيد نهائية أمرا غير مجد على الإطلاق، موضحا أن هذا الأسلوب لعب دورا سلبيا في السابق. نجحت إيران في إجراء اختبار شبه مداري باستخدام الصاروخ قاصد الحامل للأقمار الصناعية. وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن هذه التجربة تهدف إلى تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية، مضيفة أن نتائج الاختبار ستستخدم في سبيل تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومات الفضائية في البلاد. تحت شعار إدانة الإرهاب الإعلامي، احتضنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمرا دوليا لتكريم عوائل الشهداء الإعلاميين وللتأكيد والتركيز على دور الإعلام الحر في نقل الأحداث بمشاركة وفود من دول مختلفة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
أقيمت مركز المؤتمرات الدولية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران احتفالية عالمية بعنوان إدانة الإرهاب ضد الإعلام، بمشاركة وفد إعلامي دولي يضم صحفيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والبرازيل والجزائر ولبنان وعدة دول أخرى. وأجرى الوفد الإعلامي جولات ميدانية إلى المواقع المستهدفة بالهجمات الصهيونية الأخيرة برفقة صحفيين إيرانيين لتوثيق أثار العدوان على البنية التحتية الإعلامية.
قرار إسرائيل باستهدافه وإعلانه عبر لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه هي ضربت الذراع الإعلامي اللي كان عم يشتغل على بروباغندا ضده، بفرجه هو حجم الضرر اللي عامله هذا الجناح، لأنه جناح الإعلامي هو إن لم يكن بأهمية الصواريخ أنا برأيي هو أحيانا أكثر أهمية.
يعني هذا القصف الهمجي على المبنى الإذاعة والتلفزيون إنما يدل على همجية النظام القاتل الصهيوني، وما رأيناه وما شاهدناه من هذا الكيان الغاصب القاتل للأطفال والقاتل للإعلاميين في الحروب المختلفة بما فيها الحرب على غزة الأخيرة والحروب المتتالية على غزة وعلى لبنان وعلى كل الشعوب في المنطقة.
تخللت الاحتفالية كلمة سلطت الضوء على جرائم الكيان الصهيوني ضد الإعلام، وناقشت أهمية تعزيز الإعلام الحر في مواجهة التضليل الغربي، مع دعوات لتوثيق الجرائم عبر تقارير ومحتوى يخاطب الرأي العام العالمي.
لنشوف إيران الحقيقية بعكس ما يروج لها في الإعلام الغربي. إيران اليوم قوة لا يستهان بها، قوة يجب الاقتداء بها بالنسبة لمجتمعاتنا العربية لمواجهة هذا الكيان الصهيوني.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 59,000، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين 142,000 منذ بداية العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مخيم للنازحين بمدينة غزة، فيما استشهد وأصيب مدنيون إثر قصف الاحتلال منزلا ومبنى روضة أطفال وسط المدينة. هذا وانتشل جثامين عدد من الشهداء إثر قصف للاحتلال على جبالي البلد شمال القطاع. أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية فجر اليوم نفاذ جميع المواد الطبية والغذائية والعقود بشكل كامل وإقفال المستشفيات بقطاع غزة. وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية، فيما حذر من قرب توقف مستشفيات الخدمة العامة والمعمداني خلال أقل من 12 ساعة، في حين يتوقع توقف مستشفى شهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود. أكدت وسائل أعلام يمنية أن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم ميناء الحديدة غرب اليمن، فيما أعلنت قوات الاحتلال مهاجمة منشأة في الميناء بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية إضافة إلى سفن وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية بحسب زعمه. ويوم الجمعة هاجم أنصار الله بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب. ولم يتمكن كيان الاحتلال حتى الآن من وضع حد للصواريخ اليمنية التي تستهدف الأراضي المحتلة وتعطل بين حين وآخر النشاطات في مطار بن غوريون وتدفع المستوطنين للهروب إلى الملاجئ. أوقفت الشرطة البلجيكية جنديين إسرائيليين بناء على طلب من النيابة العامة للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب. وصرح مكتب الادعاء العام في البلاد أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي شكاوى من مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تلاحق جنود الاحتلال في الخارج قانونية، مضيفا أن التهم تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية لا سيما في قطاع غزة. من جهتها أشارت مؤسسة هند رجب إلى سعيها لكسر دائرة الإفلات من العقاب بحق المتورطين في الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. وأخيرا جددت وكالة الأونروا الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه. وقالت الوكالة إنها تتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة بمن في ذلك من موظفيها، وأفادت بارتفاع أسعار المواد الغذائية 40 ضعفا في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل. وتبعت أن الأونروا تحتفظ بكمية كافية من الغذاء المخزن في مستودعاتها على مشارف غزة تغطي احتياجات جميع سكان القطاع لأكثر من 3 أشهر، إلا أن الاحتلال لا يسمح بدخول المساعدات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف في المفاوضات النووية مع التروكة الأوروبية. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم جزيل الشكر على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك جميع الخلق وافتخرت، طاب المديح بذكر منك ريحانة، تحلو الصلاة بذكر فيك إن رفعت بين المحافل تذكيرا وآذانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا ونبينا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم مع برنامج عالم المرأة من إذاعة طهران. وبداية أتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد زين العابدين سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا حسب بعض الروايات، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجه ودربه، إنه سميع مجيب. قرحت جفونك من قذى وسهادي، إن لم تفض لمصيبة السجادي، فأسل فؤادك من جفونك أدمعا، واقدح حشاك من الأسى بزنادي، واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة للعباد، ما أبقت البلوى ضنا من جسمه وهو العليل سوى خيال بادي. أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، ومرة أخرى أتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام سيد الساجدين سلام الله عليه. وفي لقائنا لهذا اليوم وفي محور وحلقة عالم المرأة سنتناول موضوع نساء في مسيرة السبي. أحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام. في عاشوراء تجلت جميع القيم الرسالية، وذلك من خلال إيمان الإمام الحسين بن علي عليه السلام وتضحيته وهو قائد جبهة الحق في قبال الانحطاط الأخلاقي. وهناك أيضا كان الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء التي امتزجت القيم الإنسانية والعواطف السامية وفداء الرسالة من وارث تراث النبوة والإمامة، واصطدمت بالجفاء والتنكر للأعراف والأنساب ممن ورث العداء للإسلام والجهل والانكباب على الدنيا. من جانب آخر أحبتنا الكرام، فإن نهضة سيد الشهداء عليه السلام كانت حركة إنسانية قبل أن تكون أي شيء آخر، وتجلى بعدها الإنساني من خلال قراءة منطلقاتها وأدواتها وأهدافها، وإنها تلبي حاجة الإنسان في أي زمان ومكان، الأمر الذي يظهر من خلال الأقوال المباركة لسيد الشهداء عليه السلام، فقد نبه على خطر الانحراف الذي سوف يصيب الأمة، ذلك الخطر المتمثل بيزيد قائلا: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فالقضية في الصراع الأزلي بين الحق والباطل، وهذا أمر مستمر في مختلف الأزمان بغض النظر عن أديان القادة والشعوب أو ألوانهم أو أجناسهم. ومما لا شك فيه فإن موقع الإمام الحسين عليه السلام من الرسالة قد فرض عليه التصدي للانحراف، ومن أحق منه بالتغيير ومن أجدر منه وأهل بيته بالعمل على إعادة الأمة إلى الدين القويم. إذن أحبتنا الأفاضل، نساء في مسيرة السبي هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، إن شاء الله سنتناوله لنرى ما هو دور المرأة الرسالي من واقعة الطف وحتى قبل واقعة الطف وإلى يومنا هذا، ما هي التأثيرات التي بإمكان المرأة أن تتركها على مجتمعها، على أسرتها، على أولادها، على من حولها، وأساسا ما هو دور المرأة في هذه المسيرة الطويلة عبر التاريخ. حياكم الله أعزائنا الكرام، ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نجلة علي من العراق، الباحثة التربوية، نستمع إليها ومن ثم إن شاء الله نعود إليكم مع فقرات منوعة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، منك ومن مسيرتك من كربلاء إلى بلاد الشام ثم رجوعا إلى مدينة جدك صلى الله عليه وآله، آلاف العبر والدروس. تستطيع المرأة في كل مكان وأينما حلت أن تكون مدرسة للأجيال، مدرسة لهم بأن لا تخضع ولا تخنع رغم كل الظروف القاسية التي تتعرض لها، تبقى صامدة ومحافظة على مبادئها وعلى حجابها وعدم التخلي عن كل ذلك مهما كانت التحديات التي تواجهها. مسيرة السبايا من كربلاء إلى بلاد الشام مسيرة طويلة وعلى الهزل من النوق، كل ذلك لأجل أن تصل السبايا إلى مجلس يزيد لعنة الله عليه وهن مكسورات، ويراد أن تتحطم معنويات هؤلاء النسوة، ونحن نعلم أن المرأة ضعيفة بطبعها. نعم، ولكن ما الذي حصل بعد كل هذه المسيرة الطويلة؟ وصلت عقيلة الهاشميين لبوة حيدر زينب الكبرى سلام الله عليها، وخاطبت هذا الطاغية بدون أي لقب. يا يزيد، نعم، أتحسب أنك تميت وحينا؟ لا والله، لن تميت وحينا ولن تمحو ذكرنا. نعم، أيامك عدد وملكك بدد. نعم، هذا هو الدرس الذي يجب أن تتلقاه المرأة من هذه المسيرة الطويلة. نعم، يجب أن تواجه الطغاة بشيء لم يتوقعوه ولا يتوقعوه أبدا، وها هو عالمنا الآن في جبهات المقاومة يمارس الطغيان أعتى الحروب من حصار وتجويع وتعطيش، ولكن إن شاء الله بفضل هذا المدد من السيدة زينب ستبقى هذه المقاومة وهذه الجبهات باقية، وإن شاء الله ستلقن جبهة الأعداء درسا لن ينسوا. سلام الله عليك سيدتي ومولاتي.
فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشور، وبيدي قمت ألم جسمك واحسب كم ضلعك. فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور وبيجي قمت هلم جسمك واحسب كم ضلع مكسور لقيت شوية من كبدك لقيت الخنصر المبتور لقيت جفوف عالشاطي والعباس أذاني والعباس أذاني والعباس أذاني باكر من يصير حساب كون الويفة دين بدين وأنا متكفلة بحساب.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء بمصابي سيد الساجدين زين العابدين سلام الله عليه. وعبر الواتساب الأخ مرتضى السفير من العراق بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في عالم المرأة نساء في عالم العفو نساء في مسيرة السبي، نعم لا شك فيه أنه ونحن نعيش ذكرى السجاد عليه السلام، وما دام الحديث عن السبي فلنستمع ماذا قال أبي حمزة الثمالي عندما دخل على السجاد عليه السلام، قال: أما أنا لحزنك أن ينقضي فما منكم إلا مسموم أو مقتول، فقال: جزاك الله خير، ولكن هل سمعت أذنك أو رأت عينك أن علوية لنا إن علوية لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ إذن هذا ما كان يؤلمه، لم يؤلمه القتل والمجازر والوحشية والدماء يعني والفوضى والتعدي والفتك، ولكن ما يؤلمه هو السبي. إذن مسيرة السبي أو مسيرة السبا هي من آلمت إمامنا السجاد عليه السلام، وهي من جعلت حزنه سرمدا أبديا، وهي من تشكل نقطة لا يمكن يعني نسيانها، لأنه كلنا نعرف أنه قبل يوم عاشوراء وبعد قبل يوم عاشوراء في كل الحوادث لم يكن هناك شيء اسمه سبي للنساء، فإن كان ذنب للكبار فما ذنب النساء والأطفال؟ إذن هؤلاء النسوة في هذه الرحلة جعلنا هذه الرحلة تأدية لمناسك التبليغ، وجعلنا هذه الرحلة في فضح الطغاة، وجعلنا هذه الرحلة انموذجا في كشف زيف الأعداء وفي كشف مخططات الأعداء وفي يعني في جعل أنه كل هذه أقاويل الأعداء عن الحمية وعن التبجح بالدين هي كذب، فكنا هؤلاء النساء كاشفات ومعرضات لتلك الدولة الهمجية مرتضى العراق.
شكرا الأخ مرتضى، أشكرك جزيل الشكر، شكر موفور وموصول لك يا أخ مرتضى من العراق. ونقف عند نافذة مفتوحة فقرا من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله. نافذة مفتوحة. تحية لكم مستمعين الكرام وعظم الله لكم الأجر. تعد معركة كربلاء واحدة من أعظم المحطات التاريخية التي خلدت في الوجدان الإسلامي، لسيما لما جسدته من قيم الفداء والصبر والثبات على المبادئ. فحين وقف الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه في وجه الظلم والطغيان، لم يكن يسعى إلا لإحياء روح الدين الحقيقية والدفاع عن الكرامة الإنسانية في وجه انحراف الأمة. ومع أن المعركة انتهت بواقعة أليمة توجت باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسبي عياله، فإن فصول البطولة لم تنتهي عند حدود الدم، بل بدأت رحلة جديدة من المقاومة والصمود في وجه الجلادين،
حمل لواءها الأسرى وعلى رأسهم العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام. لم تكن الأسرى في كربلاء مجرد نساء وأطفال سلب منهم الأمان، بل كانوا رسل القضية الحسينية يحيون الحق بصبرهم ويفضحون الباطل بكلماتهم. واجهوا عتاة بني أمية في الكوفة والشام بكبرياء وجرأة منقطعة النظير، تنبئ عن عظمة مدرسة أهل البيت في تربية النفوس على العز واليقين. لقد شكلت خطب السيدة زينب سلام الله عليها ووقوف الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد مشاهد خالدة من القوة المعنوية التي قلبت موازين الانتصار وأبقت ذكرى الحسين وقضيته حيا في القلوب والضمائر. إن صمود أسرى الطف لم يكن مجرد موقف عابر، بل كان امتدادا للنهضة الحسينية وترسيخا لمعاني الإباء والثبات على طريق الحق مهما اشتدت المحن.
نعم أعزائي الكرام، أحبتنا الأفاضل، مواقف النساء طوال التاريخ خلدت وفي فترات مختلفة، في أحداث مختلفة، في تواريخ مختلفة، لكن الموقف الذي خلد أكثر وأكثر في تاريخنا هو موقف زينب سلام الله عليها في واقعة الطف ووقوفها أمام مع أخيها الحسين عليه السلام، وكيف أنها رافقت الإمام السجاد في هذا الطريق وباقي أهل البيت، وكيف أنها دارت واعتنت بمن تبقى من آل بيت النبوة ومن أهلي وولدي وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن نحن كوننا الآن في شهر محرم الحرام في أيامه الأخيرة، وكون أنه محرم الحرام هو رمز للإمام الحسين والسيدة زينب سلام الله عليها، فلهذا نحن يعني نركز أكثر على قضية حضور السيدة زينب في عاشوراء ودورها في هذا المشوار. إذن عاشوراء يعني من الأمور التي تثبتها عاشوراء لنا بأن المرأة ليست مخلوقا ضعيفا على الإطلاق، وصحيح بأن المعركة كانت تتطلب قتالا وقوة بدنية يمتلكها الرجال أكثر، لكن المعارك لا تقوم فقط على المواجهة العسكرية المباشرة. في المعارك والحروب يستطيع كل فرد أن يكون قوة تساند وتدعم، وكل يعني بما يمتلك من إمكانيات وقدرات يستطيع توظيفها. البعض يشترك في القتال المباشر، والبعض يدعم المعركة من خلال المال والسلاح أو من خلال توظيف الإعلام، والبعض الآخر يبث روح الثورة والعزيمة في النفوس. هنا يأتي دور المرأة، المرأة في كربلاء، المرأة في كربلاء كانت فعالة إلى أقصى الحدود، وأكثر ما تجلى ذلك بما قامت به السيدة زينب سلام الله عليها، والتي كانت تواكب الأحداث كلها وتساند وتدعم وتبلسم الجراح وتخفف من وطأة الألم، وتقف في وجه الباغي الظالم وتتحدى القتلة وتحمي العيال وتدافع عن ابن أخيها زين العابدين عليه السلام، و تستكمل أهداف الثورة التي بدأها أخوها الحسين عليه السلام في ظل ظروف أقل ما يقال فيها بأنها من أقسى ما قد يمر على الإنسان. وكل ذلك كان يتطلب إيمانا عميقا وقدرة جبارة وحكمة كبيرة وتخطيطا ذكيا، وبفضل ما قامت به من دور سيدتنا زينب سلام الله عليها حفظت أهداف الثورة ووصلت إلى الأجيال التي لا تزال تحمل شعلتها حتى اليوم.
بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن لا نحتاج إلى أن نعرف كل امرأة من نساء كربلاء من السبايا، لا نحتاج إلى أن نعرف كل التفاصيل عن كل النساء فردا فردا، يكفي أن لدينا قدوتهن جميعا وهي السيدة زينب سلام الله عليها. أبرز صفات هذه المرأة النبيلة يا بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها وسلام الله عليه وسلام الله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أيضا هي أمها، فكيف لا تكون قدوة للنساء؟ أبرز صفات السيدة زينب سلام الله عليها في واقعة الطف هو الصبر. يعني رأينا كلنا نعرف ما مر وما حل بعائلتها وأخوتها وأبنائها، وهي مع كل هذا كانت تقول ما رأيت إلا جميلة. صبر السيدة زينب سلام الله عليها أعتقد أنا يعني أبرز صفاتها لدى يعني لدى العالم كله، كل العالم يعرف السيدة زينب سلام الله عليها غنية عن التعريف بالعفة والحجاب والالتزام والإيمان، كيف لا وهي بنت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لكن هذا الشيء يعني أعتقد أنه شيء ملزمة به السيدة مولاتي سيدة زينب سلام الله عليها، لأنها حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله، ووالدها هو أمير المؤمنين وأسد الله الغالب، أمها هي سيدة النساء قاطبة. هذه صفة حتمية بها العفاف والالتزام والطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن أبرز صفاتها هي الصبر، الصبر هو أعجز الصبر نفسه كما تسمى، هي جبل الصبر. السيدة زينب سلام الله عليها قدوة لكل السبايا معها ولكل النساء الشيعة صح التعبير أو حصرا، يعني هي الصبر لسيدة زينب، لأنه فعلا نحن في هذا الزمان عندما تمر بنا أبسط مشكلة لا نصبر، وربما يعني كما يقال تقال هذه الفقرة في دعاء أحد أدعية رمضان، أني عتبت بجهلي عليه، دعاء الافتتاح، هذا هو بجهلنا نعتب على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يعني قلة الصبر. أما سيدة زينب فعلينا أن نقتدي بها بصبرها العظيم الذي أعجز الصبر نفسه وصدم العالم كله، وهو صبر مولاتي زينب. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسين من العراق.
شكر موصول للأخت زينب الحسيني من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وننتقل إلى ضيفتي العزيزة والكريمة الأستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين.
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، اليوم هو ذكرى استشهاد الإمام السجاد حسب بعض الروايات سلام الله عليه، أولا عظم الله أجوركم. سؤالي من حضرتك بأنه عزيزتي شكرا سؤالي من حضرتك بأن هو مواقف السيدة زينب حينما كانت مع أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه معروفة لدى الجميع، لكن لم تقف هذه المواقف وهذه التضحيات عند هذا الحد فقط، بل تعدت هذا الحد وحتى بعد مسيرة السبي وحتى بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثل من أصحابه البررة والميامين، بقيت السيدة زينب تحظى بدور القيادة والريادة في قضية واقعة الطف. ما هي أهم الدروس والرسائل التي يمكن أن يعني نتلقاها من هذه المسيرة، مسيرة سبي النساء إلى كربلاء في كربلاء؟
بداية لابد من أن نتوجه بعظم الله أجوركم باستشهاد سيد الساجدين الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، ولابد من التوقف أيضا عن ولو بشكل سريع وموجز جدا بجملة واحدة، نقول بأن السيدة زينب سلام الله عليها كانت المنارة ولا زالت المنارة على مر التاريخ لإضاءة دروبنا بالحق وبالحرية وبتعلم العبر والقيم والإعلام وبالكلمة الحقة. من هنا ننطلق لنقول بأنه في معاني عاشوراء ومعاني حتى ركب السبي كان هناك الكثير من الدروس ومن العبر ومن الحكم التي أخذناها ليس فقط على الصعيد الديني،
نعم،
وليس فقط على الصعيد المظلومية التي وقعت عليهم، بل أيضا على الصعيد النفس الاجتماعي وعلى الصعيد هذا الترابط الأسري والعائلي الهام والقيم جدا. لقد أعطت عاشوراء وما بعد عاشوراء أيضا هذا الانعكاس الكبير لمدى الترابط الأسري بين الأخو بين الأخوة بين الأخت وأخيها، بين الأبناء، بين الأعمام، بين كل هذه العوائل. وهذا بالطبع يؤكد على موضوع التواصل، المحبة، المودة، كيف أننا كلنا نصبح الأنا الواحدة للوقوف في وجه في وجه الظلم وفي وجه الباطل وفي وجه محور الشر. فلذلك عندما نتحدث عن أهم العبر، وخاصة أن رحلة السبي كانت رحلة فيها الكثير من المعاناة والتضحيات والألم والقهر والوجع، وهي خاصة أنها ليست بمسافة قريبة وليست هي عبارة عن رحلة يعني سياحية أو ترفيهية، بل بالعكس كانت فيها نحن يعني تكشف الوجوه عن هؤلاء السيدات الكبيرات اللواتي نحن نعتبرهم قدوة ونموذج لهم ولهن هذه المكانة العظيمة عند رب العالمين. فلذلك أنا من أهم لربما الدروس والعبر هو الصبر والثبات والتمسك بالمبادئ وبالقيم الرسالية المحمدية رغم الوجع. نحن نعلم ونعي، يعني مثلا إذا أردنا أن نربط الماضي بالحاضر الآن، تجدين عزيزتي أنه في الكثير من الأحيان هناك من يبيع وطنه ومن يبيع ضميره ومن يبيع دينه بحفنة من الأموال ويخون هذا البلد ويخون هذا الوطن من أجل إرضاء سيده الذي سيرميه في بعد في مكب التاريخ. فلذلك نحن نقول بأن التمسك بالمبادئ وإن كانت مرة وإن كانت قاسية ولكنها هي الحق. فهذا ما علمونا إياه، وهذا بالتالي أيضا هذا الدرس الذي أخذنا نحن الآن نسير عليه نتمسك به في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها، بأن التمسك بمبادئنا، التمسك بثوابتنا، بعقيدتنا، رغم كل التنكيل بنا ورغم كل الجرائم نحن نتمسك. فلذلك من الضروري أن نربط بين الماضي والحاضر، لأننا نحن أبناء هذه العقيدة الحسينية حتى إن لم يكن مسلما شيعيا. الشيعة الحق، أنت من تشيع الحق، تمام، تشيع درب السير على للوصول إلى الحقيقة والدفاع عن المظلومين. لذلك ومن هنا اسمح لي أن أعرض على نقطة أيضا مهمة جدا. انطلاقا من هذه المدرسة ومن ركب السبي، كان لابد من أن نأخذ هذه العبر التي أيضا تمثلت بالثورة الإسلامية المباركة التي من شأنها ومن عظائم يعني من أفضل الأمور التي قامت بها بأنها جمعت كل المستضعفين حول الحق. فإذا هنالك هذه المنارة التي تهدي عاشوراء وركب السبي وهذه المنارة والنيرة. أيضا من الأمور التي أظهرتها هي هذا التواصل الإعلامي، يعني أنت تعلمين بأنه في كل مكان كان هناك مثلا في الكوفة في غيرها من المناطق التي كانت من على ما يعني أسكن من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام كان ركب السبي. فخلال كان هناك الكثير من المحطات التي وقفت فيها السيدة زينب سلام الله عليها وأظهرت الحقائق وكشفت سيف الإعلام الأموي المضلل والإدعاءات التي قامت بخلال هذه الخطب وبهذه الكلمات ومن خلال موقفها ووقوفها الثابت والمترسخ بالعقيدة والمدافع عن الحق، قامت بتغيير الوعي الجمعي لديهم وبتغيير هذه الأفكار. وهذا بحد ذاته أشعر الكثير بالمظلومية لدرجة وأنت تقرأين مثلا الروايات تجدين كيف أن هناك من بكى بكاء كثيرا، هناك من قام بإتيان بالطعام وبالملاءات للتغطية عليهن لهؤلاء السيدات، فإذا كان هناك تعاطف كبير جدا لأن كان هناك جهل وكان هناك محاولة لتشويه حقائق هذه الثورة المباركة، الثورة الكبلائية المباركة والانتفاضة المباركة. فكان تماماً كما نحصل اليوم، يعني هذا الإعلام المضلل الذي يحاول تشويه صورة الحق وأعطائه الصورة الشيطانية، بينما نحن نعلم ونعي ماذا يحصل في العالم، ماذا يحصل حتى في مثلا انظري إلى مجاعة غزة، ما يحصل في لبنان، في يعني في إيران، في الكثير من الدول التي تحاول محور الشر تشويه صورة الحقيقة والمظلومية وأظهار على أنها هي صاحبة الحق. فلذلك هذه من الدروس والعبر التي نتمسك بها بكشف الإعلام المضلل من خلال هذه الخطب المتينة الراسخة التي أظهرت عن هذه الشخصية المحمدية العلوية الحسينية الرائعة السيدة زينب سلام الله عليها. من يعني أنا أعتبر شخصية من المعيب أن نظهرها في بعض المجالس وفي بعض الروايات على أنها الإنسان الضعيفة التي اكتفت فقط بالبكاء. كلا، السيدة زينب قامت بثورة إعلامية يجب أن لا ننكرها، بثورة تربوية أخلاقية قيمية. هي كانت نبع من الحنان ومن العاطفة التي رغم أوجاعها ورغم قهرها ورغم ضعفها إلا أنها استطاعت تحتضن الجميع واستطاعت أن تعطيهم القوة وكانت الدافع يعني حتى للوقوف في وجه كل الطواغيت. انظر مثلا كيف تتعامل مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه بوجعه وبمرضه رغم ألمها الكبير والشديد على إخوتها وعلى ما حصل مع أبنائها وأولاد أبنائها وغير ذلك. انظر كيف كانت تخاطب الأعداء وتخاطب يزيد لعنه الله. فلذلك نحن نقول بأن هذه ركب السري ليس فقط لمرحلة تخيل، نحن لازلنا الآن نمشي بركب يعني هؤلاء السبايا.
أحسنتي.
نمشي معهم.
هو أستاذة نسرين،
هناك الكثير من الظلم
أستاذة نسرين، يعني هناك الكثير ممن يعني يستشكل هذا الموضوع بأنه لماذا تقارنون ذلك الزمان بهذا الزمان، فالزمان يختلف وهناك اختلافات بين الأجيال، بين الأفكار، بين العقائد. لكن كما تفضلت يعني رحلة السبي وواقعة الطف ككل كانت تريد أن تقدم رسالة للمجتمع بأكمله. السيدة زينب كما تفضلت أيضا كانت هي الصوت الإعلامي لهذه الواقعة. فلكن إذا فكرنا في قضية واقعة الطف والأيام التي الآن نمر بها، نحن الآن كما تفضلت وذكرت في لبنان، في غزة، في إيران، الحرب الأخيرة، العدوان الأخير الذي شن على إيران، وفي العراق أيضا، وفي سوريا، وفي أماكن في اليمن، أماكن أخرى، أنا أرى بأنه بالعكس أزماننا صحيح تختلف، هناك اختلاف بالقرون بالتواريخ فقط. لكن نحن نمر الآن خصوصا في وقتنا الحاضر نفس تلك الظروف التي مر بها الإمام الحسين وزينب الكبرى سلام الله عليه، ولكن بتقنيات أكثر، بشكل متحضر أكثر.
مزبوط.
فقط
والدليل على ذلك لابد من الإشارة والقول أنه من حوالي اليومين أو الثلاثة أيام كان هناك مجزرة ركبت في بلدة قبريخة الجنوبية. كانت هناك طفلة لا تتعدى عمرها 10 أعوام. تم ضرب البيت بصاروخ صهيوني إسرائيلي وتم قتل، يعني استشهد الأب والأم أمام أعين طفلتهما التي كانت تصرخ في محاولة لإغاثتهما. هي طفلة لا حول ولا قوة لها. هنا دائما نحن نربط هذه الصورة، ودائما هي حتى طفلة قالت تذكرت كربلاء، تذكرت الإمام الحسين سلام الله عليه. فنحن كل ما لدينا الآن وكل ما نعيشه وكل ما نريد أن إن شاء الله نحن منتصرون، نحن
إن شاء الله
لأنه رغم ما يملكونه من أدوات تقنيات فائقة التطور. وشو ما بدك يعني شو بدهم يخترعوا يعملوا صواريخ وأسلحة واللي بدك، ولكن نحن نتمسك يعني هني ما بيعرفش يعني العقيدة الحسينية، ما بيعرفش يعني الولاء لآل البيت سلام الله عليه. يعني بتعرفي هنالك الكثير من الدراسات التي أقاموها في الكونغرس، وبتعرفي هنالك بالكونغرس في مركز دراسات مهم جداً نقوم دائما بدراسات اتجاهات الرأي العام ودراسات مشاعر واتجاهات الناس وكيف تفكر وأساليب التفكير وغيرها، وحتى المعاهد الصهيونية التي تعمل أيضا على دراسة الأبعاد النفس الاجتماعية للوعي الجمعي للأشخاص وكيفية تشكل الأنا من خلال مواقع التواصل، من خلال بعض الظواهر التي هم من يخترعونها، إلا أنهم لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة وأنا أتحداهم أن يفهموا ويعرفوا مدى التعلق بأهل البيت ومدى تأثيره على حياة الإنسان. يعني نحن مثلا عندما تأتينا إلى أم الشهيد تقول لك ما رأيت إلا جميلة، يعني هذه العبارة هم فعلا أنه كيف هؤلاء النسوة هؤلاء لك شو صاروا يتحججوا، صاروا بيقولوا مثلا تعرفي نحن عنا بلبنان بصهاينة الداخل أيضا صاروا يقولوا أنه هيدا عبارة عن غسيل دماغ. أنه نحن نقوم بغسيل الدماغ يعني تصور أنهم لم يستطيعوا فهم هذه الثقافة، هذه الحضارة والرقي، أن تكون إنسانا لديه الكرامة والعزة، هذه هي الحضارة وهذا هو الرقي. ما يحصل في غزة الآن أليس هو من يعني شيء يعني يندى له الجبين من هذه المجاعة، من هذه ما نراه من مشاهد مبكية هناك؟ كيف أين هي هذه النخوة؟ أين هي هذه الكرامة؟ إيران لم تقصر بدعم القضية الفلسطينية وفلسطين منذ عام، وهي أول دولة ربما أو بالعكس هي أول دولة من واجهت وقامت بإلغاء السفارة الصهيونية وطردها من البلاد ووضع السفارة الفلسطينية، وهي التي دعمتها بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل شتى المجالات، وذهب ضحية هذه الدفاع عن هذه القضية كبار القادة وكبار الشهداء وحتى في لبنان. فلذلك نحن نقول أنه نحن قدمنا، ولكن ماذا عن الغير؟ ماذا تقدم الملوك والأمراء؟ ماذا قدم الزعماء غير التنديد والبيانات؟ فإذا هنا من يختلف، هذا اسمح لي أن أقول الذي يختلف هو من يمتلك العقيدة الحسينية وليس فقط أهل، يعني حتى لا نكون متعصبين يعني أولاد الشيعة عم بيحكوا، لا الشيعة هم كما قلنا في البداية شيعة الحق، لو كنت مهما كانت ديانتك من الديانة المسيحية أو السنية أو الدرزية أو العلوية أي كانت مذهبك ودينك، طالما أنت توالي وتتمشي وتسير على هذا الخط فأنت من أشياء الحق.
صحيح.
فلذلك هذه العقيدة التي نحن نأخذها من كربلاء والتي نحن نستثمرها أيضا ونستثمر هذه القيم وهذه العبر وهذه الدروس والتضحيات ونأخذها من كربلاء. كربلاء ليست فقط محطة تاريخية محصورة بزمان أو بمكان محدد، كلا، هي على مدى العصور، وما نراه الآن من مجازر وما نراه الآن من إعلان مضلل وما نراه من محاولة لتشويه حتى صورة المجتمع الذي ينادي بالحق وينادي بالدفاع عن المظلومين، هذا أيضا انعكاس حتى للصورة التي كانت موجودة بموكب السري، وكيف كان هناك حتى الاضطهاد لهؤلاء النسوة، كيف هنالك المعاناة والقهر ومحاولة الحصار، ونحن نعيش هذا الحصار ومحاولات القضاء سحب هذه الروح منا. فلذلك السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء وما بعد كربلاء كانت فعلا هي النبراس الرئيسي والأساس لإظهار لإعلاء كلمة الحق. كيف يعني مثلا أنت تنظرين والله العظيم يعني في أمور هيك الواحد بيوقف عندها وبيقول سبحان الله، تنظرين إلى موقف السيدة زينب سلام الله عليها عندما وقفت بأمام الطاغية يزيد وهي في عز وجعها. يعني الإنسان يمكن بيفقد حدا عزيز عليه، واحد بتحس إنه الدنيا ضاقت عليه يعني خلص إنه بينكسر، كيف الحال وهي فقدت العائلة وكيف عانت السبي والمعاناة، وقفت في وجهه وأتت هذه القوة وكانت هذه الخطبة البليغة التي لا تزال أصداؤها تهز أركان الدول وتهز أركان الطغاة حتى اليوم. كد كيدك وسع سعيك، وهذا ما نقوله لترامب ولنتنياهو، كد كيدك وسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا.
أحسنت.
مهما قاموا ومهما فعلوا فنحن متمسكون إن شاء الله بهذا الخط وبهذا النهج ولا خوف علينا
إن شاء الله. شكرا عزيزي الأستاذ نسرين نجم. المستشارة الأسرية من بيروت. أشكرك جزيل الشكر والله أستاذة نسرين، أنت تتكلمين تتحدثين وأنا سارحة بخيالي وأفكاري وأتخيل المواقف بأنه إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نحتفل بنصر المسلمين بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا عزيزتي،
تحية لك
حياك الله،
شكرا أهلا وسهلا،
شكرا شكرا عزيزتي، مع السلامة حبيبتي.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعين الكرام. تعد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها نموذجا فريدا للمرأة المؤمنة الصابرة التي واجهت الشدائد بعزيمة راسخة وثبات إيماني قل نظيره. بعد واقعة الطف تحملت مسؤوليات جسامة، فقد رأت أخاها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيتها مدرجين بالدماء، ثم أخذت أسيرة مع باقي النساء والأطفال وسيرت من كربلاء إلى الكوفة ثم الشام، لكنها لم تظهر ضعفا أو استسلاما، بل تحولت إلى صوت الحق في وجه الظلم، وكانت الخطيبة الجريئة التي واجهت الطغاة بكلماتها وكشفت مظلومية أهل البيت للناس. يمكن لزوجة الأسير اليوم أن تقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها في صبرها وثباتها، بأن تكون سندا لزوجها في محنته، ترفع صوته من خلال وعيها وثباتها، وتظهر مظلوميته أمام المجتمع دون أن تنهار أو تضعف، كما أن عليها أن تحفظ كرامة عائلتها وتربي أبنائها على القيم والمبادئ التي دفع والدهم ثمنها تماما، كما فعلت زينب سلام الله عليها حين حفظت رسالة كربلاء وواصلت النهج الحسيني. الاقتداء بزينب سلام الله عليها لا يعني الحزن فقط، بل يعني أن تتحول المرأة إلى شعلة وعي وصوت مقاومة تدافع عن الحق وتكون قوية في أصعب الظروف، كما أن زينب سلام الله عليها لم يكسرها الأسر ولا الفقد، فإن زوجة الأسير تستطيع أن تكون مثالا للعزة والصبر والإيمان في زمن الشدائد.
الأخ غزوان علي عبد الله من العراق بعث لنا بهذه المشاركة، حياك الله غزوان. يكتب بأن السيدة زينب عندما نلتقيها في مسيرة السبي الذي لم تكن له سابقة في الإسلام التي اقتدى بها الطغاة الآخرون، لم يعهد في التشريع الإسلامي أن مسلما يسبي مسلمة في حالة حرب، ولم يحدث في أي مرحلة تاريخية قبل كربلاء أن النساء المسلمات يسبين. من هنا يمكن القول إن مسألة السبي التي بداها يزيد وابن زياد كانت الجريمة التي لم تسبقها جريمة مماثلة في الواقع الإسلامي، وهذه من المآخذ الكبرى التي تسجل على حكم بني أمية في بدايته. وكانت زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبية مع كل نساء بني هاشم وبعض نساء الأنصار، وكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام أسيرا وسبيا معهم، وكانوا يعرضون على الناس عندما يذهبون إلى أي بلد، وكان الناس يخرجون لمشاهدتهم. وإذا أضفنا إلى ذلك الوحشية التي تمثلت في وضع رؤوس الشهداء وفي مقدمتها رأس الحسين عليه السلام فيما بين النسوة والأطفال، ولهذا سنعرف كم هي هذه الوحشية التي تمثلت في مأساة السبي. شكرا لغزوان علي عبد الله من العراق. وأنتقل أيضا بسرعة إلى الأخ علي الموسوي، إلى مستمعنا الكريم وإلى مشاركته الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة وعظم الله لكم الأجر والثواب. يعني الحقيقة محور البرنامج مهم جدا، ويعني يتناسق مع ما نمر به كمجتمع مسلم. يعني أنا اليوم مشاركتي أتحدث بها عن دور المرأة في صنع القرار، وهنا يعني الحقيقة الأخت منار في بداية البرنامج تحدثت عن المرأة ودورها وكيف تكون. أنا أضيف أنه قصة حدثت في عاشوراء، وهي دلهم أو دلهم زوجة زهير بن لقين، عندما جاء الرسول إلى زهير بن الإمام الحسين وقال له أن الإمام يحب أو يتمنى أنه يتحدث معك، فنصحته زوجته وقالت له أن هذا الإمام الحسين هذا ابن فاطمة الزهراء يجب أن تذهب له، يعني القصة يعرفها الجميع. فهنا يعني الحقيقة كان لها دور، كأنها كانت ترأس جلسة قرار واتخذ القرار المناسب وهي التي دعمته. فهنا يعني الحقيقة هذا الدرس على المرأة وخاصة المرأة الشيعية، يجب أن تنهض بدورها لأنها يعني هي متفاعلة مع القضية الحسينية، فيكون لها دور كما يعني لها دور في صنع القرار في إدارة البيت، يجب عليها أن تكون لها دور رئيسي في صنع قرارات مهمة في حياة الأسرة والعلاقات الاجتماعية. وكثير ما احنا نمر بها نحتاج هيش قرارات، يعني مثل الصلح بين الأفراد أو بين الأسر أو حث الابن أو الزوج في قضايا معينة تكون لها تأثير اجتماعي وأسري. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
شكرا لأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل الأحبة الذين استمعوا إلينا الذين شاركونا في هذا البرنامج. نعم أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، ونقول اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام. إلى اللقاء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع التروكة الأوروبية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح، وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن الجولة القادمة ستعقد بمدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني